هذا بدء كتاب النفاس ضمنه الحافظ بن الجارود رحمه الله في كتاب الحيض، وهو كذلك يذكر في هذا الكتاب في كثير من المصنفات، فإن بابهما واحد لما سبق تذاكره. ونقل عدم الخلاف في ذلك أن شأن الحيض والنفاس من حيث الأحكام واحد، وهل يتفاوت في بعض الفروع أو بعض المسائل شيء آخر، لكن هذا أصل، اتحادهما أصل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء 40 يوما، يعني في النفاس. قال أبو محمد وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن. وسبق أن الدماء الخارجة من الرحم 3، فمنهما يكون دم حيض كما سبق، ومنهما يكون دم فساد من عرق، ومنهما يكون لسبب خروج ولد سواء كان سقطا أو كان تاما. إسناد الأثر عند المصنف صحيح، المرفوع الذي بعده والمرفوع الذي بعده ضعيف جدا. الأثر الموقوف على عثمان بن أبي العاص صحيح، وقوله أسنده المقصود به رفعه. رجال السند: محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن يوسف هو الفريابي ثقة فاضل، روى عن الثوري ولازمه. سفيان هو الثوري، إمام، روى عن يوسف بن عبيد، عن يونس بن عبيد وغيره، وعنه الفريابي. ويونس بن عبيد بن دينار العبيدي البصري روى عن الحسن وعنه الثوري. ويونس ثقة ثبت فاضل ورع. الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني والطبراني في الكبير والبياقي، أرقامه مذكورة. أن أشعث وعبد الرزاق في المصنف والدارمي عن يونس بن عبيد، والطبراني في الكبير عن إسماعيل بن مسلم، وابن المنذر في الأوسط عن هشام بن حسان، وابن عدي في الكامل، والبيهقي في الكبرى عن واصى بن عبد الرحمن أبي حرة جميعا عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص. حسن هو البصري، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه به موقوفا، وهو صحيح متصل. الموقوف صحيح متصل. السلام عليكم. الموقوف المذكور في المنتقى صحيح متصل، وروي مرفوعا ولا يصح، فقد أخرجه ابن عدي في الكامل والدارقطني في السنن البيهقي في الخلافيات من طريق عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن، عن وعد عثمان بن أبي العاص أنها لما تعلت النفاسية تزينت، فقال عثمان بن أبي العاص: ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتزل النساء 40 ليلة؟ وعمر بن هارون البلخي متروك، وقد خالفه وكيع فرواه عن أبي بكر الهذلي به موقوفا، أخرجه الدارقطني في السنن البيهقي الخلافيات، وأيضا أبو بكر الهذلي أخباري المتروك الحديث. وكذا رواه هشام بن حسان عن الحسن به مرفوعا، خرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي في الخلافيه عن طريق ابي بلال الاشعري قال حدثنا ابو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن بن عثمان به. قال الحاكم في مستدركه: هذه سنه عزيزه، فان سلم هذا الاسناد من ابي بلال فانه مرسل صحيح، فان الحسن لم يسمع من عثمان بن ابي العاص كذا قال. قلت: أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني وقال بيقلي احتج به، وقد سلمت منه الطريقة الموقوفة كما سبق. وأما إعلال الأثر الموقوف إعلال الأثر الموقوف بعدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص أعله بعضهم بهذه العلة الأثر الموقوف كما رأيت الحاكم، فهذا مردود في الراجح سماعه منه. قال ابن المديني في العلل: سمع الحسن من عثمان بن عفان وهو غلام يخطب، ومن عثمان بن أبي العاص. وقال الزيلعي في نصب الراية، قال الوزار في مسنده في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: سمع الحسن البصري من جماعة فذكرهم، قال: وروى عن عثمان بن أبي العاص وسمع منه، ذكرهم ذكرها اليوم من ضمنهم هذا عثمان. وقال ابن معين في تاريخه رواية الدوري، ويقال إنه رأى عثمان بن أبي العاص. وقال في تاريخه رواية المحرز: وقيل له الحسن ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أنس وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله عبد الله بن غفل عثمان بن أبي العاص. وقد صرح الحسن رضي الله عنه بلقياه وسماعه من عثمان رضي الله عنه في غير ما موضع منها، ما أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، والإمام أحمد في العلل، ورواية ابنه عبد الله والطبراني في الكبير من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخزاز عن الحسن قال: كان لعثمان بن أبي عاص رضي الله عنه بيت قد أخلاه للحديث فكنا نأتيه فيه، وهذا إسناد حسن. الحسن البصري يقول: كنا نأتي عثمان بن أبي العاص في بيته، هذا يقتضي اللقي. وأخرج البغوي في معجم الصحابة، والطبري في تهذيب الآثار، وعبد الرزاق في المصنف، وأبي شيبة في المصنف ابن أبي شيبة وابن أبي شيبة في المصنف من طريق الحسن قال: رأيت عثمان بن أبي العاص صائما يوم عرفة يمج الماء فيه مجا، وهو أثر صحيح. وهكذا أيضا ساق من طريق أخرى قال: حدثنا سفيان قال: وكان الحسن يقول: ما رأينا أفضل منه، يعني عثمان بن أبي العاص. سند آخر. ثبت هذا الأثر عن عثمان بن أبي العاص موقوفا عليه، ونحن أكثرنا من النقل في إثبات سماعه عن ابن المديني وابن معين والبزار، وكذلك أيضا إثبات ما يتعلق بتصريحه أنه لقيه وأنه دخل عليه في بيته الذي فرغه للعلم أي الحديث وما إلى ذلك، لأن صاحب تحفة التحصيل وجامع التحصيل علائي وابن أبي وابن العراقي كلاهما يثبت كلاهما يعني في أنه لم يسمع، إشارة أنه لم يسمع، وما أحد أثبت سماعه منه، فتيسر ذلك من هذه المصادر المذكورة وعلقناه في الحاشية في حاشية الكتابين. إثبات سماع عثمان بن أبي العاص أثبته ابن معين وأثبته علي بن المدين والبزار وآخرون. وبهذا يكون قد ثبت هذا الموقوف عن عثمان بن أبي العاص. قال ابن الجارود قال أبو محمد وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أسنده. وتقدم أن هذا المسند من طريق متروكين وأنه لا يثبت، أي هذا المرفوع لا يثبت، فثبت الموقوف فحسب. وأيضا ثبت عن ابن عباس فيما ذكره ابن الجارود قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمسك النفساء عن الصلاة 40 يوما. هكذا موقوف صحيح. إسناد الأثر عند المصنف صحيح. رجال السند: زياد بن أيوب البغدادي المعروف بدلوي لقبه أحمد شعبة شعبة الصغير ثقة حافظ، وهو شيء ثقة ثابت مدلس وقد عنعن لكنه متابع، وروايته عن أبي بشر أبو بشر جعفر بن إياس كان قد يعني تغير شيئا ما، لكن روايته رواية هشيم عنه في الصحيحين، ولا يضر رواية هشيم عنه ثابتة. وروايته عن أبي بشر عند البخاري مسلم وسائل جماعة، أبو بشر هو جعفر بن إياس يشكري ثقة، يوسف بن معك ثقة، والأثر أخرجه الدارمي في سننه من عدة طرق. والبيهقي في الكبرى وابن المنذر وابن أبي شيبة وأبو نعيم وأحمد في مسائر في المسائر ربي رواية ابنه عنه ابن عبد الله، كلهم من طريق أبي عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية به، فتابع أبو عوانة هشيما عليه، صار مخرج الحديث أبو بشر عن يوسف عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح كما ترى. صح هذان الأثران موقوفان على عثمان بن أبي العاص وعلى عبد الله بن عباس، وأما المرفوع فلا يصح. وفي الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وأبو يعلى وابن حبان في المجروحين، والدارقطني في السنن، والبيهقي والبغوي، وآخرون من طريق أبي سهيل كثير بن زياد البرساني عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وفي لفظ 40 ليلة، وعند أحمد زيادة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف. قال السندي الورس نبت معروف يزرع باليمن، والكلف شيء أسود يعلو الوجه، وإنما يعلوه غالبا بعد نفاس المرأة يحصل لها ذلك الكلف الذي يكون في الوجه، وهو أيام يزول غالبا لا سيما باستعمال هذا الورس ونحوه من الأدوية. وقد أعل الحديث بكثير بن زياد أبي سهل، وقد وثقه البخاري وابن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي كما في تهذيب الكمال، فإعلان الحديث به مدحوظ بتوثيق الأئمة له. وعل بجهالة مسة، قال الدارقطني مسة لا تقوم بها حجة، قال ابن حزم في المحلى مجهولة، قال ابن القطان مسة في بيان الوهم والإيهام، مسة المذكورة لا يعرف حالها ولا عينها، خبرها هذا ضعيف الإسناد منكر المتن، انتهى بتصرف أما النكارة. قال ابن الملقي في البدر المنير لا نسلم لابن حزم بابن القطان دعوة جهالة عينها، فإنه قد روى عنها جماعات كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي وابن حسين والحسن، فهؤلاء أربعة رووا عنها فارتفعت جهالة عينها، بقيت جهالة حالها. ومجهول الحال يصبح في الشواهد أم لا يصبح؟ فهي مجهولة حال، وحديثها هذا صالح في الشواهد، ومن شواهده أثر ابن عباس الموقوف عليه، ومن شواهده أثر عثمان بن أبي العاص الموقوف عليه، وهما صحيحان. وأما جهالة حالها فهي مرتفعة ببناء البخاري على حديثها وتصحيح الحاكم، بناء على حديثها لم يخرجه ولكن بنى الحكم عليه وتصحيح الحاكم الإسناد، فأقل أحوالها أن يكون حسنا. هذا ابن الملقن يقول والحديث حسنه عبد الحق في الأحكام الوسطى والنووي في المجموع، وقال في الخلاصة أما قول جماعة من مصنف الفقهاء إنه حديث ضعيف مردود عليهم. قال ابن الملقن في البدر حديث جيد، قال الحاكم في المستدرك صحيح الإسناد، قال ابن الذهبي وافق على ذلك. وأمثاله قلت في الحديث حسن بشاهديه، حديث أم سلمة تمكث 40 حديث حسن، علته من سيجيب مس الأزدية، ما حالها مجهولة حال تصلح في المتابعات وفي الشواهد، حديثها يصلح في الشواهد، شهد لحديثها أثر صحيح عن ابن عباس وما خلف، وأثر صحيح أسد في زمن الصحابة الأصل هذا كما قال الترمذي، وأثر صحيح عن عثمان بن عبد صار الحديث حسنا. وقد جاء نحن الآن انتهينا بتحسين الحديث بأثرين صحيحين. بقي الطرق ما تصلح في الشواهد ذكرناها للاستفادة، وهي جاء يعني آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه فستجلس 40 يوما ثم تغتسل وتصلي، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والدارقطني وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الخلافيات وآخرون، وفي إسناده عندهم جميعا جابر بن يزيد الجعفي وقد كذبوه، فهذا الأثر موضوع على عمر. وجاء عن أنس بن مالك قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفس 40 يوما، حديث ضعيف أخرجه البيهقي في الخلافيات 433 في إسماعيل بن عم بن عمرو بن نجيح، وله طريق أخرى أخرجها ابن ماجة والدارقطني، وعمر هذا ضعيف، وله طريق أخرى أخرجها ابن ماجة 649 والدارقطني مرفوعا من طريق سلام بن سليم الطويل عن حميد الطويل، وسلام قال الدارقطني لم يرويه عن حميد غير سلام، هذا سلام الطويل هو ضعيف الحديث، قلت هو متروك كما في ترجمته من التقريب حديث أو أثر عمر بن الخطاب فيه جابر بن يزيد الجعفي كذاب، حديث أنس مرفوعا فيه سلام الطويل الذي روى عن حميد الطويل متروك وله طريق ضعيفة أراجع حاله اللي فيها المتروك كما ذكر الأئمة. وضعف الحديث ابن الجوزي في العلل الزيلعي في نصب الراية وابن حزم في المحلة وغيرهم. ثالثا ورابعا عن أبي الدرداء وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفساء 40 يوما، هذا أثر ثالث ورابع بسند واحد. إلا أن ترى الطهر قيل ذلك قبل ذلك، فإن بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة انتهى، وهذا ضعيف جدا أخرجه البيهقي في الخلافيات، وفيه العلاء بن كثير متروك كما في التقريب. أربعة لم تصح كلها. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا مثل حديث أبي الدرداء أخرجه الدارقطني رقم 847 من طريق عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبده بن عبد الله أو عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو عن عبده عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفس 40 ليلة إلى آخر ما في حديث أبي الدرداء، أي بعد ذلك تصير كالمستحاضة. وضعفه الدارقطني فقال عمرو بن الحصين بن علاثة ضعيفان متروكان. هذا الخامس. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفس 40 يوما ثم تغتسل وتصلي، الحديث وأخرجه الدارقطني في السنن 854 وفيه عطاء بن عجلان قال الدارقطني عطاء عاقب الأثر أو عاقب الحديث قال عطاء متروك الحديث. وقد ساق الإمام البيهقي رحمه الله في الكبرى الأول 341 في كتاب النفاس حديث أم سلمة ثم أثر ابن عباس ثم أثر عثمان بن أبي العاص، ثم قال بعد ذلك وروي فيها أحاديث مرفوعة كلها سوى ما ذكرنا ضعيفة غير حديث أم سلمة وآثر ابن عباس وعثمان بن أبي العاص، كلها ضعيفة كما قال، وضعفها جملة وتفصيلة المرفوعات وحتى أيضا الموقوفة. وهو كما قال فحديث أم سلمة ثابت كما سبق بشاهديه الموقوفين الصحيحين. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة حد الصلاحية، قلت ولم يثبت في الباب غير هذا الذي ذكره البيهقي، بل ولا يصلح غيره شيء في الشواهد. فإذا ما ثبت حديث أم سلمة إلا بهذه الأثرين انتهى، شاهدنا أنه حديث ثابت. ولا حد لأقل، هذا فصل آخر، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وما دل عليه حديث أم سلمة ونقل الإجماع عليه إنما هو أمر أغلبي ليس مضطردا في كل النساء. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما اختلاف الفقهاء في أقل النفاس وأكثره فلا أعلمهم يختلفون، أعني فقهاء الحجاز والعراق، أن النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسل. وقال النووي في المجموع: قال ما وردي، وهل يصح غسلها بمجرد وضعها أم لا يصح حتى تمضي ساعة؟ فيه وجهان، بناء على الوجهين في أن أقل النفاس محدود بساعة فلا دليل للساعة، أم لا، والصحيح الذي يلتريه إطلاق الجمهور صحة الغسل بمجرد الوضع، والصحيح أن النفاس غير محدود، يعني لو وضعت ولم يكن هناك دم البتة فإنها طاهرة، يعني كما هو شأن من تضع بعملية قيصرية، ونادرا أنه يخرج من الرحم ولا يكون معه دم، هذا سيكون ربما تعب شديد على المرأة، أو يكون هناك عبارة عن ما يهيئه الله عز وجل من غير الدماء، لكن إن وجد هذا النادر فهي طاهرة من حينها، صلي من حينها بدون أي تحديد بقيصرية أو بغير قيصرية في النادر في غير القيصرية.
المسألة معلقة بالدم
إن كان هناك دم نفاس فهي نفساء بدم نفاس وتترك الصلاة إلى أن يزول هذا الدم، وإن لم يكن هناك دم فهي طاهرة تقوم بشؤونها كما تقوم الطاهرة بذلك، إلا أنهم يقولون إن كانت الولادة من الرحم فليأتيها زوجها في ذلك وإن لم يخرج دم، يعني لأنه ضرر. لا ضرر ولا ضرار. وقال النووي قال نعم، وقال أيضا النووي: ولا حد لأقله، في موضع آخر من المجموع من شرح المهذب، ولا حد لأقله، ومعناه لا يتقيد بساعة ولا بنص ساعة مثلا ولا نحو ذلك، بل قد يكون مجرد مجة، أي دفعة مجة شيء من الدم قطرات تخرج يثمر نفاس، زال في القطرات زال النفاس دفعة، كما قاله المصنف في التنبيه والأصحاب. وأما إطلاق جماعة من أصحابنا أقل النفاس ساعة فليس معناها الساعة التي هي جزء من 12 جزءا من النهار، بل المراد مجة كما ذكره الجمهور. قال الترمذي في جامعه عند الحديث الذي تقدم تخريجه: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، انتهينا من أنه لا حد لأقله، بقي الأكثر. قال الترمذي في جامع: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي إذا رأت الدم بعد 40، طيب، وتغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة، بل لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، جمهور الفقهاء حددونه بأقل من ساعة لقطرة، جمهور الفقهاء يرون لا حد لأقله، وأنه محدد بـ40 ولا زيادة، هذا قول الجمهور لكن سيأتي. وبه يقول سفيان الثوري: وابن المبارك والشافعي، نسبته إلى الشافعي، انتقدها النووي في هذا الموضوع، وأحمد الإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما، قال شيخ الإسلام كما في المجموع 19239، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث، والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 انقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل صار باستمرار، يعني النفاس لا يدوم باستمرار، يعني وكان رأت في أثناء ذلك ما يسمى حيضا اعتبرته حيضا بعد الزيادة المطولة التي تخرج عن العرض، وإن لم يكن حيضا هي دم فساد دم عروق دم ما إلى ذلك، وأكثره أغلبه في حدود 40، هذا الأغلب، وعلى ذلك سبق الإجماع. لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40 منتهى الغالب. كلام جيد مضبوط جدا كلام جيد. الحد 40 فإنه منتهى الغالب، غالب النساء على 40 ونحو 40. لهذا جاء الحديث في شأن غالب النساء كنا كذا، أي كان الموجودات الذي هو أغلب من كان موجودا نفلا على أنه حد قصري، وأن من زاد نفاسها ودم نفاسها على ذلك آخر وقف إلى هنا وبعد ذلك صلي، وهذا استحاض غلط. فإن مقتضى النفاس ما زال جاريا، والنفاس حيض، والمرأة الحائض لا يجوز، لا يشرع لها أن تصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي، وكونها لا يشرع لها لأن هذا من شأن أهل الأهواء الحرورية الذين لا يرون العمل بالسنة الزائدة على الحديث الآية. فلهذا صار الحرورية والخوارج لا يبالون أن تصلي الحائض، ماذا تكفي الصلاة، تكفي الصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الصلاة في أكثر من حديث مرت بنا في مواضعها، فلهذا لا يجوز لها، لا يشرع لها أن تصلي البتة، وإن فعلت ذلك فهي معتدية، وإن قضت ذلك فليس مشروعا لها ولو جرى القضاء كما سبق. وقال في شرح العمدة ولا حد لأقله متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة. قال وهذا لما تقدم من حديث أم سلمة لما سألت النبي كم تجلس المرأة إذا ولدت، قالت 40 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، ولم يصل بين مدة طويلة أو قصيرة. ونقل الإجماع عن الترمذي. قال وقال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم على أن النفاس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، ولأن الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها فكان نفاسا سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو كان سقط عبارة عن سقط في أشهره الأول. فالذين يقولون في مدة 3 أشهر وما دون لا يكون نفاسا، مع أن هذا الدم الخارج ليس له سبب إلا خروج ذلك الولد ولو كان في طور المضغة، فإنه يحكم له بالنفاس وتأخذ أحكام النفاس ولو سقطا. وكذا جاء عند ابن عبد البر عند البغوي عن بعضهم، هذا هو الصواب. أما معاملتها أنه دم فساد فهذا ليس خارجا بسبب فساد، إما فساد من عروق وإما حيض وإما نفاس، هذه الدماء مجمع عليها، فهذا سببه خروج ذلك الصد ولو في طورها الأول، إذن هو نفاس. إذ ليس في تقديرها هنا، في تقديره هنا نص، ولا تقديره 40 50 60 ساعة أقل، ما به دليل. قال شيخ الإسلام إذ ليس في تقديره هنا نص ولا اتفاق ولا قياس صحيح، غاية ما فيه هذا الإجماع على المذكور الحديث على الأغلب في 40، ولا قياس صحيح، ولأن من النساء من لا ترى الدم أصلا، ومنهن من ترى قليلا أو كثيرا، والمرجع في ذلك إلى ما وجد. وقد روي أن امرأة ولدت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى دما فسمي ذات الجفاف. وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن المهدي قال كانت عندنا امرأة تسمى الطاهر تلد أول النهار تطهر في آخره، يعني تصلي وخلاص وزال عنها النفاس. فإذا انقطع بدون 40 اغتسلت وصلت وصامت بلا خلاف لما تقدم. قال وحديث أم سلمة المتقدم سبق كلامه فيه على أنه أمر أغلبي، وهو كلام جيد مريح أن هذا أمر أغلبي. وقال ابن رجب في الفتح واختلف العلماء في أقل النفاس أكثره، أما أقله فأكثرهم على أنه لا حد له، هذا الأقل. وأنها لو ولدت ورأت قطرة من دم كانت نفاسا. وهو قول عطاء الشعبي الثوري ومالك الشافعي وأحمد، هذا الجهاد لجمهور العلماء في ظاهر مذهبه، وإسحاق وأبي ثور محمد الحسن وغيرهم، وهو الصحيح عن أبي حنيفة، أربعة كلهم على ذلك. قلت في الحاصل أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وما سبق من حديث مسلم والإجماع أمر أغلبي، وليس مضطردا في كل نساء، فلو ولد ولده بعملية قيصرية أو غير قيصرية ولم يخرج دم من الرحم فهي طاهرة من حينها، ولو خرج الدم من البطن ما يضرها كسائر العمليات. لو خرج دم من بطنها في حال القيصرية لا شك يخرج دم، لكن ما لم يخرج من الرحم فهذا ليس دم نفاس، وإن خرج من أثر العملية. نعم، الغسل إذا لم يخرج من الرحم، إذا كان في حدود ما لم تحصل قطرات، إن حصلت قطرات اغتسلت، صار قطرات. هذه فتوى أيضا العثيمين أو كلامه في المسألة نذكرها لكم. قال ابن المنذر واختلفوا في أقل النفاس، ثم ذكر الخلاف وقال هذا تحديد، هذه تحديدات الاستحسانات التي يرجع قائلها فيما قال إلى حجة. وكان الحسن البصري يقول إذا رأت النفساء الطهر بعد 20 يوما فإنها طاهر فتصلي. وروينا عن الضحاك أنه قال إذا رأت الطهر في 7 أيام اغتسلت في يوم 7 وصلت. قال أبو بكر بالقول الأول أقول، أي لعدم التحديد، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله، عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم. قال بهذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال إذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم حتى إن كان الخروج من الرحم، وهذا نادر جيد، نادر جدا، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس. فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم ترى دما فإنها لا تغتسل بل تتوضأ وتصلي، ما عليها غسل أصلا، ما صارت من دم نفاس تغتسل منه، أو عمل قيصرية خرج من البطن الضخوم السحب ما عليها غسل واجب كما هو غسل النفساء، توضأ وتصلي. انتهى من الشرح الممتع الأول 281. وسئلت اللجنة الدائمة الإفتاء في بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية، ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج، فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس؟ أجابت حكمها حكم النفاس، إن رأت دما جلست حتى تطهر، وإن لم ترى دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات. انتهى. الذي استفدناه مؤخرا أنها ما يلزمها الغسل إلزاما ووجوبا ما لم يخرج شيء من الرحم، من الفرج، من الدماء ولو قطرة، فإن خرجت قطرة ولو قطرة فهو نفاس وعليها وجوب الاغتسال.
صعب الولادة، يجلس المرأة يومين 3 أيام وهي يعني في حالة ولادة، هل هذا تعتبر الولادة؟
يخرج دم؟
لا، عادة ولد لكن يتعسر، يعني يتعسر بالولادة.
إن خرج دم فهو نفاس، وإلا فهي تصلي على قدر ما تستطيع، إلا إن عجز عن الصلاة لشدة الألم صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدة فنستطيع على جنب. فكونها في حالة نفاس وحالة ولادة يخرج شيء من الماء يسمى السفح، ولم يخرج دم في ذلك الحال في حالة السفح فيه خلاف، لكن الذي يظهر أنه ما لم يخرج فيه أي قطرة من الدم فإن ذلك الماء لا يمنعها أنها تتوضأ وتعامل يعني وكان، ثم في حال وضوئها بعد وضوئها تصلي، وإذا جاءت الصلاة الثانية أيضا صلت، وهكذا حتى يخرج دم النفاس توقف أو بعض الدم، إلا إن عجزت أو فقدت شعورها. اتقوا الله ما استطعتم، أما وهي شاعرة بذلك وتدري بالوقت، فكثير من النساء يفرطن في حالة الولادة بالألم وتعتبر أن ذلك حالة ولادة ولو لم يخرج قطرة دم، في هذا نظر الظاهر. لكن في أثناء 40 دم، هذا نفس، يعني كونها هذا مشق عليها أنها ما خرج طهر،
لا
لكن يخرج طهر
ما الله
تسأل إن خرج طهر صلت وإن رجع رجعت تلك وهي على شكل حيض ربما كان حيضا استجد لها وينظر حاله تسأل إن حصل ذلك أيضا فهو من إثر الولادة وتترك الصفرة والكدرة أمام الحيض أو كذا. طيب إذا كان خالطا دم يلتمس عليها أنه دم تترك وإن لم يكن فيه أي شيء من الدم صلت. ضروري
قبل
الولد خلص هذا بداية نفس توقف وحتى إنه هذا من آثاره هو نفاس الدم يعتبر. أنا فيستي رأى حائض يخرج دم قال أنا فيستي ها.
بعد العملية أحيانا يبقى لين
يبقى
لين البطن مدة يومين ثلاثة أيام يخرج بقية السوائل
يخرج الدماء منه ما يكمل ما يسمى حيض هذا ولا نفاس سمى دماء كدماء الجراحة سمى دماء كدماء الجراحات التي بعض الناس يصاب بطلق رصاص مثلا أو ضربة أو يخرج دماء كثير من بطنه ما يقال هذا شيء قال دم عادي صلي وصوم
خلاصة كما ذكرت أنه تكون المسألة بخروج ولو قطرات من
الرحم أقصد بعض الإخوان الذين كانوا جرحى قد عرفتم ربما يمكث الدم يتجمد فيه ويخرج دم بعد العملية وبعد الشفاء يعني ربما فتح عمل يسيل دم أيام من بطنه هذا شيء عادي طبيعي دم طاهر.